أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في بيان نظرية الفلسفة المادية في حقيقة العلم والإدراك. قد قلنا في الدرس الماضي أن الفلسفة المادية ذكرت وقالت بأن التجارب العلمية أثبتت لنا أن التأثيرات والظواهر التي تحصل في هذا العالم ناتجة عن تأثير ثنائي وليس عن تأثير أحادي، فالتأثير الأحادي لا وجود له، إنما كل ظاهرة تتطلب مؤثرا وتتطلب متأثرا له دور في حصول الأثر، له دور ماذا؟ في حصول الأثر. فكل ظاهرة مادية هي مولود ونتاج عن مادتين، عن ظاهرتين ماديتين تؤثر إحداهما في الأخرى وتتأثر، كل واحدة منهما ماذا؟ تؤثر في الأخرى وتتأثر، فالتأثير ثنائي، تأثير وتأثر متبادل وليس تأثيرا أحاديا. وهذا قانون عام في المادة، قانون عام ماذا؟ في عالم الطبيعة، ولا يشذ عنه العلم والإدراك. فالعلم والإدراك أيضا ماذا؟ وليد مادتين تؤثر إحداهما في الأخرى وتتأثر، هما الدماغ والمادة الخارجية. فالمادة الخارجية تؤثر في الدماغ، والدماغ يتأثر وينفعل بالمادة الخارجية، فتولد منه ماذا؟ ها؟ ظاهرة العلم، ظاهرة الوعي، ظاهرة الإدراك. فظاهرة الإدراك عبارة عن نشاط دماغي عصبي ناتج عن تأثر وتأثير متبادل بين المادة الدماغية وبين المادة الخارجية. ثم أن هذه الظاهرة، ظاهرة الوعي، ظاهرة الإدراك التي هي نشاط مادي فسلجي التي تحصل في الدماغ، هي بدورها تخضع لقانون آخر. هذا القانون هو عبارة عن تأثير المحيط والبيئة، فإن كل ظاهرة كما تتأثر ببيئتها وبمحيطها هي كذلك ماذا؟ تؤثر بالبيئة وبالمحيط. وبالنتيجة فهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة العلم، ظاهرة الإدراك، كما أنها تتأثر بالبيئة والمحيط لها وهو الدماغ، كذلك تؤثر ببيئتها، تؤثر بالمحيط وبالبيئة وبالدماغ، وينتج عنها ظاهرة جديدة نسميها ماذا؟ تولد العلم من العلم. وقالوا على أساس تولد العلم من العلم ماذا؟ نستطيع أن نفسر ماذا؟ ظاهرة الوجدانيات اللي عند الإنسان، ونستطيع أن نفسر قوانين العامة الفيزيائية التي تحكم عالم الوجود، وكذلك نستطيع أن ننتزع أو نعرف قانون العلية وغيرها من الأمور كما تقدم في الدرس الماضي. المصنف رحمه الله كما ذكرنا سابقا قال توجد ثلاثة إشكالات ترد على هذا الكلام، ترد على هذه النظرية. تقدم الحديث عن الإشكال الأولي منها وحاصله إجمالا. أولاً إننا لسنا بصدد إنكار هذه العمليات العضوية والمادية والفسلجية التي تحدث مقارنة لحصول حالة الوعي والعلم عند الإنسان. نحن لسنا بصدد أن ننكر ماذا؟ هذا النشاط الدماغي، هذا النشاط المادي، هذا النشاط في الأعصاب. لسنا بصدد ماذا؟ لسنا بصدد إنكاره، بل ونعتقد أنه شرط أساس لحصول العلم والوعي والإدراك والمعرفة عند الإنسان. ولكننا نقول ماذا؟ هذا النشاط المادي، هذا النشاط العضوي، هذا النشاط الدماغي، هذا النشاط الفسلجي ليس هو العلم وليس هو الإدراك عند الإنسان، وإنما هو ماذا؟ معد. فنحن لسنا بصدد إنكار هذا النشاط المادي الذي كان وما زال الماديون يؤكدون عليه وكأننا ننكره. وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى المثال الذي افتتحنا به هذه المقالة، مثال الصورة الفوتوغرافية. فإننا قلنا سابقا هذه الصورة ننظر إليها بنظرتين مختلفتين. النظرة الأولى أن ننظر إليها نظرة آلية، بما هي حاكية عن من؟ ها؟ عن الأشجار وعن البحيرة وعن الطبيعة وعن الجبال وعن مشهد تلك العائلة الموجودة في الصورة. ننظر إليها بما هي تلفتنا إلى ماذا؟ إلى ذلك المنتجع وإلى ذلك الجو الطبيعي الموجود في عالم الخارج. ننظر إليها نظرة ماذا؟ نظرة آلية، بما هي كاشفة عن ذلك المنظر الطبيعي وذلك الوجود الطبيعي لمن؟ للعائلة وللجبال وللبحيرة ولغيرها من الأمور. وهناك نظرة أخرى هي نظرة استقلالية، ننظر للصورة بما هي صورة، بما هي قطعة من الورق وفيها مجموعة من البقع السوداء، مجموعة من بقع الحبر. الصورة ننظر إليها بهاتين النظرتين، نظرة آلية بما هي مرآة وكاشفة وملفتة، ونظرة ماذا؟ استقلالية بما هي صورة. كما قلنا سابقا كما أن الإنسان المرآة، تارة المرآة ينظر إليها نظرة آلية لكي يرى فيها ماذا؟ وجهه، صورته، لكي يرتب هندامه. هذه النظرة للمرآة تسمى نظرة ماذا؟ آلية. هو لا شغل له بالمرآة، وإنما شغله وين؟ ها؟ ها؟ بصورته المنعكسة في المرآة، يريد أن يرى هندامه، صورته وشكله، ليرتب وجهه وشعره. هذه النظرة تسمى بالنظرة الآلية. نظرنا، أخذنا المرآة ونظرنا بما هي آلة. وتارة أخرى ننظر للمرآة نظرة استقلالية بما هي مرآة، كما لو ذهب الإنسان إلى المحل يريد أن يشتري مرآة، فهناك ينظر إليها نظرة ماذا؟ استقلالية، يرى حجمها، طولها، عرضها، كونها ثقيلة أو ليس ثقيلة، عكسها للصورة، هل تعكس الصورة بشكل يكبر الصورة، ينحف الصورة، وهكذا. ينظر لها بما هي ماذا؟ بما هي هي، وليست بما هي ماذا؟ كاشفة عن الصورة، لا، بما هي مرآة، شقد طولها، شقد عرضها، ثقيلة ناعمة أو ليس ثقيلة ناعمة، وهكذا. قل كذلك الحال في الصورة، هذه الصورة التي افتتحنا بها، المثال الذي افتتحنا به، مثال الصورة الفوتوغرافية الذي افتتحنا به المقالة، ننظر فيه، ننظر إليه من نظرتين، من زاويتين، تارة نظرة آلية بما هو كاش، بما هي كاشفة عن المنظر الطبيعي وما فيه من أشجار وبحيرة وعائلة، وتارة أخرى ننظر إليها بما هي صورة، بما هي ماذا؟ مجموعة من البقع السوداء، باعتبار أن زمن السيد كان ماذا؟ تصوير أسود وأبيض. عند ذلك يقول هذا البيان الذي تقدم من المادية، من الفلسفة المادية لبيان حقيقة العلم والإدراك، نأتي إليه لنرى هذا البيان ينطبق على أي زاوية من هاتين الزاويتين في النظر للصورة. هل هذا البيان من المادية يتناسب مع النظرة الآلية أم أنه يتناسب مع النظرة الاستقلالية؟ يقول لا شك أنه لا يناسب النظرة الآلية للعلم وللصور الإدراكية، وإنما يناسب النظرة الاستقلالية، أي النظر للصورة بما هي مجموعة من البقع السوداء، مجموعة من بقع الحبر. كذلك الجماعة نظروا للعلم وللنشاط بما هو نشاط ماذا؟ ذهني في نفسي، فسلجي مادي، والحال هذا ليس هو محل البحث، وإنما محل بحثنا ما هو؟ العلم بما هو مرآة وكاشف عن الخارج، بما هو مرآة كاشفة عن المتعلق خارج الذهن، وليس بما هو نشاط في الذهن. أنتم تتكلمون عن العلم بما هو نشاط في الذهن، بما هو ماذا؟ كالنظر للصورة بما هي ماذا؟ صورة بما هي بقعة، مجموعة من البقع السوداء، والحال هذا خارج عن محل البحث. نحن بحثنا عن العلم الذي يلفتنا إلى معلومه، عن العلم الذي يكون الكشف ماذا؟ أمرا ذاتيا له، عن العلم الذي هو مرآة يرينا متعلقه خارج الذهن. هذا بحثنا، بحثنا عن العلم الكاشف، مو عن العلم بما هو في نفسي، بما هو نشاط عند الإنسان، لا لا، عن العلم بما هو ماذا؟ كاشف عن الخارج. فهذا خروج عن محل البحث، خروج عن محل النزاع. والنظر للعلم بما هو مرآة كما هو محل بحثنا وكما نريده، هذا هو الذي نقول عنه ماذا؟ أنه كاشف عن الخارج، وهو مرآة عن الخارج، وهو ماذا؟ مجرد عن المادة، ليس نشاطا ماديا. هذا الجواب الأول الذي تقدم بيانه في الدرس الماضي، وتقدم أيضا ماذا؟ تقدم قراءة النص، مو؟ وأيضا تقدم منا قراءة هذا النص. زين، ثانيا الجواب الثاني، يقول لو تنازلنا عن الأمر الأول فإننا لا نتنازل عن البراهين الخمسة المتقدمة التي استدللنا بها وأثبتنا عدم مادية العلم والإدراك عند الإنسان، وأن العلم والإدراك عند الإنسان ماذا؟ ليس نشاطا ماديا، لأنه لا توجد فيه ولا سمة واحدة من سمات وصفات المادة وأحكام المادة. تقدم منا بيان خمسة أدلة، خمسة براهين على أن العلم شبيه ظاهرة غير مادية، ظاهرة ماذا؟ ليست مادية، لأن أحكام المادة وسمات المادة وصفات المادة وقوانين المادة لا تنطبق على العلم وعلى الإدراك عند الإنسان. خب سؤال، خب سؤال، نحن حقيقة من الحقائق أمرا من الأمور، كيف ندرجه في شيء والحال أنه لا يحوز أحكام وصفات ذلك الشيء؟ عندما نريد أن نأتي إلى شيء معين ونقول هذا من الإنسان، هذا فرد من أفراد الإنسان، خب سؤال، كيف يصح عندنا أن نقول أن هذا فرد من أفراد الإنسان؟ متى يصح لنا؟ ها؟ عندما نجد ماذا؟ خصائص الإنسان، ها؟ وعندما نجد ماذا؟ فصل الإنسان الناطقي شبي متوفر فيه، عند ذلك نقول ماذا؟ نقول هذا فرد من أفراد الإنسان. خب كيف تقولون إن العلم والإدراك نشاط مادي وظاهرة مادية والحال أننا لا نجد فيه ولا حكما واحدا من أحكام المادة ولا صفة واحدة من صفات المادة ولا من سمات المادة؟ تقدم سابقا من سمات المادة استحالة انطباع الكبير في الصغير، وهذا غير متوفر في العلم، فالكبير ينطبع ماذا؟ في الصغير. من سمات المادة أنها مركبة من أجزاء، وقابلة للتقسيم وفيها فواصل، وليس شيئا من هذه الأحكام موجود وين؟ موجود في العلم وفي الوعي وفي النشاط الإدراكي عند الإنسان. فكيف عند ذلك يقال إن العلم نشاط مادي عصبي ذهني فسلجي دماغي، والحال أنه لا توجد فيه ولا سمة واحدة من سمات المادة، ولا يوجد فيه حكم واحد من أحكام المادة، ولا يخضع لقوانين المادة كما تقدم البراهين الخمسة؟ نحن كل حقيقة إنما ماذا ندرجها في صنف من الأصناف، في ظاهرة من الظواهر، من خلال انطباق ماذا أحكام تلك الظاهرة عليها. أما إذا وجدنا شيئا لا تنطبق عليه أحكام ظاهرة معينة، هل يسوغ لنا أن ندرجه فيها ولا لا يسوغ لنا ذلك؟ لا يسوغ لنا ذلك. اثنين، على أنه، هذا العبارة الجواب الثاني صفحة 176، على أنه أيضا لا يمكن إغفال الحقيقة التالية، وهي إن إدراكاتنا وأفكارنا الواسعة لا يمكن أن تكون مادية. سؤال لماذا؟ يقول لي أننا لو تنازلنا عن الجواب الأول لا نتنازل عن البراهين الخمسة المتقدمة. متقدم أنها خمس براهين لإثبات أن العلم ماذا؟ ليس ظاهرة مادية، أن الإدراك ليس ظاهرة مادية. لا يمكن أن تكون مادية، وهي لا تتوفر، وهي هي إدراكاتنا وأفكارنا لا تتوفر على أي سمة أساسية من سمات المادة كالانقسام والتغير. كل أحكام المادة ما موجودة، الأحكام الأساسية المادة ما موجودة في الإدراك وفي العلم، فكيف يقال هو مادي؟ وكيف يمكن ادعاء ذلك؟ ماذا ادعى؟ ماذا؟ أن العلم والإدراك ظاهرة مادية، والحال أنها لا تتوفر على أي سمة من سمات ماذا؟ من سمات المادة. هذا ادعاء ماذا؟ غير معقول. ألسنا نثبت كل حقيقة بإثبات سماتها الأساسية؟ هذا سؤال ماذا؟ استفهام استنكاري. قل نحن كل حقيقة نثبتها ونقول هاي مثل ظاهرة مادية، هذه ظاهرة مادية من خلال ماذا؟ من خلال السمات الأساسية للمادة. عندما نجد أن السمات الأساسية للمادة تنطبق عليها نقول ماذا؟ نقول هذه حقيقة مادية. فهنا كيف تقولون أن الإدراك والعلم عند الإنسان نشاط مادي وظاهرة مادية، والحال لا توجد فيه ولا سمة ماذا؟ ولا سمة من سمات المادة. زين، هذا الجواب الثاني. ثالثا، يقول بناء على هذا الكلام الذي تقدم من الفلسفة المادية وأن العلم نشاط ذهني ناتج عن ماذا؟ عن مؤثر وعن متأثر، ناتج عن مادتين، مادة دماغية ومادة ماذا؟ ومادة خارجية. هاتان المادتان الدماغية والخارجية بينهما عملية ماذا؟ تأثر وتأثير متبادل، ينتجان لنا ماذا؟ ظاهرة العلم والإدراك عند الإنسان، وهو بدور هذه الظاهرة ظاهرة مادية نشاط فسلجي. نقول بناء على ذلك سوف يكون العلم والإدراك شبيه لا يتطابق مع مصادقه الخارجية، لا يتطابق مع ماذا؟ مع مصادق الخارجية. لماذا؟ لأنكم تقولون إن العلم، إن الإدراك ظاهرة ناتجة عن تزاوج مادتين، فما لم تحصل هاتان المادتان لا يحصل ماذا؟ لا يحصل العلم والإدراك. لابد أن ينضم هذان الجزءان، المادة الدماغية والمادة الخارجية، ويؤثر أحدهما في الآخر فتحصل ماذا؟ يحصل العلم. خب سؤال، هذا العلم يطابق الخارج أو لا يطابق الخارج؟ ليش ما يطابق الخارج؟ لأنه ناتج عن من؟ ناتج عن تزاوج المادة الدماغية والمادة الخارجية. وبعبارة ثانية هذا يعني أن العلم يختلف سنخا ووجودا وماهية عمن؟ عن الخارج. ليش؟ لأنه أكبر من الخارج. العلم ناتج عن تزاوج ماذا؟ مادتين، مولود ممن؟ من تزاوج المادة الدماغية والمادة الخارجية، وهو يختلف عنها. كما أنه يتأثر بالمحيط، يا محيط، محيط الدماغي، في القانون تأثر المحيط والبيئة، ويؤثر في الدماغ أيضا، هو ظاهرة مختلفة ماهية وجودا. وفق هذا الكلام سوف يكون العلم عند الإنسان شبيه العلم والخارج مختلفان وجودا وماهية، وعند ذلك لن يكون كاشفا عمن؟ لن يكون كاشفا عن الواقع الخارجي. أن يكون كاشف عن الواقع الخارجي، وإذا لم يكن كاشف عن الواقع الخارجي كيف يتسنى لنا أن نقول ماذا؟ أن العلم يطابق الواقع، وأنه ماذا؟ أن علومنا تكشف عن الواقع. أصلا كيف يمكننا أن نقول أنه يوجد واقع خارجي خلف الذهن؟ كيف يوجد ماذا؟ واقع خارجي خلف الذهن. هذا لازم باطل، ماذا؟ لا يمكن التسليم به، لأنه يقودنا إلى السفسطة وإلى المثالية الضحلة. وبغض النظر عن ذلك، فلو كان مدركنا أو إدراكنا هو عين البقع السوداء أو البيضاء التي تظهر على الصورة الفوتوغرافية وفق النظرة الثانية في المثال المتقدم في أول المقال. يعني كما قلنا الصورة نظرة لها نظرتين، نظرة آلية ونظرة استقلالية، كذلك هذا النشاط اللي عند الإنسان يسمى العلم والوعي، ثالثا النظرة له نظرة آلية ونظرة استقلالية. بما هو نظرة استقلالية كما نظرة له الماديون، هو عبارة عن مجموعة ماذا؟ مجموعة نشاطات عصبية. إذا كان وبغض النظر عن ذلك، فلو كان مدركنا أو إدراكنا هو عين البقع السوداء أو البيضاء التي تظهر على الصورة الفوتوغرافية، وقد ارتسمت على تلافيف الدماغ أو خلايا الأعصاب، فكيف أمكننا العثور على المعطيات الخارجية داخل هذه الصورة؟ وليس لا، سوف يكون ماذا؟ سوف يكون نشاط دماغي ناتج عن تفاعل مادتين، لن يطابق الخارج، ليس له علاقة بالخارج. وما هو طريقنا لاكتشاف هذه المعطيات، معطيات الخارجية التي مفروض أنه ماذا؟ تكون جزءا من الأجزاء المركبة للصورة. فالمنظر الذي تشير إليه الصورة بكل خصوصياته لا يمكننا أن نتوفر عليه عبر البقع السوداء والبيضاء للصورة ما لم شنو؟ ما لم نشاهده ونتلقاه من الخارج. وأنتم ماذا تقولون؟ تقولون لا نشاهده. لماذا لا نشاهده؟ لأن العلم الإدراك عند الإنسان ظاهرة ومولود ناتج عن تزاوج مادتين وليس عن الخارج فقط. عند ذلك لن يكون ماذا؟ كاشفا عن المعطيات الخارجية، سوف يقودنا إلى السفسطة حتما وقطعا. زين، إلى هنا يتم عرض وجهة نظر المادية، فلسفة المادية، في بيان حقيقة العلم وبيان ثلاثة الأجوبة التي ذكرها المصنف عليها. ولكن المصنف رحمه الله يستكمل الكلام في هذه النظرية ويورد دليلين من الأدلة التي استدل بها الماديون على هذه النظرية. يورد ماذا؟ دليلين من الأدلة التي استدل بها الماديون على هذه النظرية، وقد أوردهما على شكل ماذا؟ على شكل إشكالين. زين، الدليل الأول قالوا فيه إننا إذا افترضنا أن المعلوم الخارجي هو ألف، نرمز له برمز ألف، المعلوم الخارجي ماذا؟ هو ألف. وافترضنا أن مركز الإدراك عند الإنسان والجهاز العصبي الذي يتأثر بالخارج هو باء. إذا لدينا ألف ولدينا باء، ألف هو ماذا؟ الخارج. باء هو الدماغ، هو الجهاز العصبي عند الإنسان. فعند ذلك لا محالة سوف نقول، لا محالة سوف نقول إن الأثر المتولد من تفاعل المادتين يعني أليف وباء لا محالة هذا الأثر لا يساوي ولا يعادل إلا مجموع ألف مع باء. ليش؟ لأنه ناتج عن من؟ عنهما معا، ناتج عن ألف عن الواقع الخارجي، وناتج عن باء اللي هو ماذا؟ الجهاز العصبي، ناتج عنهما معا عن ألف وعن باء. فلا محالة يكون هذا هذه الظاهرة، هذا الأثر المتولد في الدماغ مساويا لهما معا معا في وصف المعية. بمعنى أن الأثر المتولد اللي خلينا نسميه جيم لا يعادل ألف لوحده ولا يعادل باء أيضا لوحده. ليش؟ المفروض أنه أثر ظاهرة متولدة عمن؟ عن انضمامهما معا وعن تأثر وتأثير أحدهما في الآخر، فلا بد أن يكون مساويا لهما معا، فلا يساوي الخارج لوحده، لا يساوي ألف لوحده، كما أنه لن يساوي ماذا؟ باء لوحده، وإنما يساوي مجموع ألف باء جيم اللي هو الأثر المتولد في الدماغ، هذا العلم اللي هو جيم يساوي مجموع ألف باء ولا يساوي ألف لوحده، كما أنه لا يساوي ماذا؟ لا يساوي باء لوحده. وحينئذ قالوا فالعلم عبارة عن وليد، وليد مولود، عبارة عن وليد التأثر والتأثير المتبادل بين كل من أليف وباء، بين كل من أليف ماذا؟ وباء. وبعبارة ثانية هو عبارة عن نتيجة انضمام أليف مع باء، ولذلك هو يساويهما معا ولا يساوي واحدا منهما لوحده على انفراده. وحينئذ إذا كان جيم أو العلم أو الأثر المتولد من تزاودهما معا، إذا كان وليد انضمام أليف مع باء معا ويساويهما معا ويعادلهما معا ولا يعادل واحدا منهما لوحده، فكيف تقولون أنتم يا أصحاب الفلسفة الميتافيزيقية، كيف تقولون أن العلم شبيه مطابق للخارج وكاشف عن الخارج؟ والحال أن كونه نتيجة لانضمام أليف وباء لازم ماذا؟ أنه يغاير أليف لوحده، لازم ذلك أنه ماذا؟ يغاير الخارج لوحده، كما أنه يغاير الذهن لوحده، يغاير باء لوحده. فجيم، جيم اللي هو المولود اللي هو الأثر المتولد من التزاوج، لابد يعادلهم اثنينهم، لا يعادل أليف لوحده الخارج ولا يعادل باء لوحده، وإنما يعادل مجموع أليف مع باء. ونتيجة ذلك أن الصور العلمية، العلم عند الإنسان شبيه ها؟ تغاير الواقع الخارجي، تغاير أليف، فكيف تقولون ماذا يا أصحاب الفلسفة الميتافيزيقية، كيف تقولون إن العلم يكشف عن الخارج والحال هو لا يساويه؟ شلون يكشف عنه؟ هو لا يساوي. وفق هذه المعادلة، ها؟ وفق هذه المعادلة، العلم اللي هو جيم لا يساوي الخارج اللي هو أليف، فكيف تقولون العلم يكشف عن الخارج؟ قال إشكال أو تقرير. يقول هؤلاء الباحثون نحن، طبعا قلنا هذا الدليل الأول الذي ماذا من جملة من دليلين ذكرهما العلامة لماذا على مدعى المادية في تفسير العلم. يقول هؤلاء الباحثون نحن مضطرون إلى الإذعان بالتغاير بين العلم والواقع الخارجي على أساس المعادلة التالية: إذا فرضنا أن المعلوم اللي هو الخارج الذي هو جزء من الواقع الخارجي ألف، فرضنا ألف، وفرضنا الجزء الذي يتأثر من الدماغ بهذا المعلوم اللي هو الجهاز العصبي محل الإدراك هو باء، فالأثر الذي هو الفكر والإدراك والعلم والوعي والمعرفة، عبر ماشي، سوف يعادل أليف زائدا باء، أليف زائد باء، ولا يمكن إطلاقا أن يعادل أليف لوحده وحده أو باء وحده. فكيف تقولون إن العلم يكشف عن الخارج، يعني إن جيم يكشف عن باء، والحال أن جيم لا يساوي عفوا، كيف تقولون إن العلم يكشف عن الخارج، كيف تقولون إن جيم يكشف عن أليف والحال أن جيم لا يساوي، لا يساوي ألف، وإنما يساوي ماذا؟ مجموع ألف مع باء. خب المصنف رحمه الله يجيب عن ذلك، قال يقول هذا الكلام فيه مغالطة، هذا الكلام فيه مغالطة، فالمستدل صاحب هذه المعادلة جاء إلى شيء هو محل نزاع بيننا وبينه واعتبره أمرا مسلما، جعله مقدمة ماذا واستنتج منه، والحال هو أمر غير مسلم، ولذلك الكلام بمغالطة. وتوضيح ذلك أن يقال في هذه المعادلة لدينا ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور: لدينا المؤثر وهو الخارج اللي سموه ألف الجماعة، ولدينا المتأثر وهو الدماغ الجهاز العصبي، ولدينا الأثر الناتج عن من؟ عن المؤثر والمتأثر، عن الدماغ وعن الخارج اللي هو العلم اللي هو الوعي عند الجماعة. إذن لدينا ثلاث أشياء في المعادلة: لدينا مؤثر اللي هو ماذا؟ ألف اللي هو الخارج، ولدينا متأثر اللي هو باء الدماغ، ولدينا أثر حاصل ممن؟ من المؤثر والمتأثر اللي هو جيم. سؤال، وهنا سؤال: هل هذا الأمر الثالث، الأثر الحاصل ممن؟ من باء ومن جيم، الحاصل من المؤثر ومن المتأثر، السؤال هكذا يقول: هل هذا الأمر الثالث هو نفس العلم والإدراك، أو هو مقدمة لحصول العلم والإدراك؟ هاي المعادلة بها ثلاث أشياء، بها أليف وبها باء وبها جيم، وبعبارة ثانية بها مؤثر اللي هو الخارج، وبها متأثر الجهاز العصبي الدماغ، وبها أثر حاصل عمه، عن الأثر والمتأثر. خب سؤال: هذا الأثر الحاصل هل هو العلم والوعي والإدراك عند الإنسان، أم هو معد لحصول العلم والوعي عند الإنسان؟ هذا أمر متنازع فيه، هذا هو محل نزاعنا. أنتم افترضتم وكأنما ماذا افترضتم أن هذا الأمر الثالث، هذا الأثر الحاصل هو العلم، وعلى أساسه قلتم ماذا؟ قلتم هذا الأثر الحاصل، هذا الجيم لا يساوي باء. هل هو هذا محل كلامنا؟ من قال أن جيم هو العلم؟ من قال
أن الأثر الحاصل من المؤثر والمتأثر هو العلم، وهذا محل نزاعنا، هذه مغالطة، هذا من المغالطة أن تأتون لأمر هو محل نزاع فتعتبرونه مسلما وتستدلون منه. هم ماذا قالوا؟ قالوا بما أنه الأثر حاصل من مجموع الاثنين فهو لا يساوي ماذا؟ ها، لا يساوي، لا يساوي المؤثر، لا يساوي أليف، لا يساوي الخارج، وهذا المجموع الحاصل هو العلم. ومن قال هو العلم؟ هو أول كلامنا، هذا أول كلامنا أنه العلم، هذا مصادرة، هذا ماذا؟ ها، هذا مصارع المطلوب. مصادرة شنو يعني المصادرة؟ ها، أن تأتي للنتيجة اللي هي متنازع فيها وتجعلها مقدمة في الاستدلال. هو هذا حصل مختلفين به، كيف تجعله مقدمة في الاستدلال؟ وبعبارة أخرى، بعبارة ثانية، هذا البيان، هذه المعادلة التي ذكرها هؤلاء، أقصى ما تدل عليه، أقصى ما تدل عليه أن الأثر، أن الجيم الأثر الحاصل ممن؟ من المؤثر الخارج والمتأثر الدماغ، هذا شبيه الأثر، لا يساوي الخارج، هذا كل ما تدل عليه المعادلة. ولكن هل أن هذا الأثر الحاصل هو العلم؟ هذا المعادلة تدل عليه ولا تدل عليه؟ لا تدل عليه. المعادلة تقول لنا أن جيم، إن الـ إن الـ إن الأثر الحاصل يساوي المجموع ولا يساوي أليف، لكن هذا لا يدل على أنه ماذا؟ على أن الأثر الحاصل، على أن جيم هو ماذا؟ هو العلم، ولا محل بحثنا. نسلم معكم أن الأثر الحاصل لا يطابق ماذا؟ لا يطابق أليف، لا يساوي أليف، لا يساوي المؤثر. هذا شيء ثبت، ما يثبت شيء، لا يثبت شيء، لا يثبت لنا ماذا؟ أن العلم لا يطابق الخارج، لأنه لا نسلم أن هذا الأثر هو العلم، وإنما الصحيح، طريقة الصحيحة في البحث أن تجعل المعادلة بهذا الشكل، بهذا الشكل، أن يقال، أن يقال ماذا نقول؟ صحيح، شكل صحيح أن يقال إن لدينا في المقام أربعة أمور مو ثلاثة. الأمر الأول، لدينا المادة الخارجية التي نرمز لها بألف، ولدينا المادة الدماغية أو الجهاز العصبي الذي نرمز له بباء، ولدينا الأثر المتولد عن أليف وعن باء، عن المادة الخارجية وعن المادة الداخلية، الأثر الحاصل من تفاعل المادتين الذي نرمز له ماذا؟ بجيم. ولدينا شيء رابع هو الصورة الإدراكية، هو الوعي، هو العلم الذي نرمز له بدال. لدينا أربعة أمور، وحينئذ، حينئذ حتى يمكن لهؤلاء الماديين، حتى يتمكن الفيلسوف المادي من خلال هذه المعادلة التي ذكرها، حتى يتمكن من إثبات أن جيم يغاير ماذا؟ أن جيم يغاير أليف، وأنه يساوي المجموع، وبالتالي أن العلم يغاير أليف، لا بد له من إثبات المساواة بين جيم ودال. لا بد لهم إثبات ذلك، والحال أن المعادلة السابقة غاية ما تثبته أن جيم شنو؟ أن جيم لا يساوي ألف، لا، ولا تثبت لنا أن جيم يساوي ماذا؟ يساوي دال. هاي صبورة، ها؟ قلنا لدينا ماذا؟ أربعة أمور. الأمر الأول هو، ها؟ شنو الأمر الأول؟ زين، عندنا خارج اللي هو ألف، وعندنا ماذا؟ ذهن اللي جهاز عصبي اللي هو ماذا؟ باء. عندنا ناتج عنهما ماذا؟ أثر.
ناتج عن تزاوجهما وتفاعلهما تفاعل مادتين اللي هو ماذا؟ جيم. وعدنا
علم بالأثر،
صورة إدراكية، علم، وعي، معرفة، اللي هو ماذا؟ دال. الفيلسوف المادي ماذا يقول؟ يقول إن جيم يساوي ماذا؟ ها، يساوي مجموع أليف زائدا باء. يساوي ماذا؟ مجموع أليف زائدا باء، ولا يساوي أليف لوحدي. واضح؟ لا يساوي أليف لوحدي. احنا ما نسلم لا يساوي أليف لوحدي، لأنه يعني مجموع حاصل من مجموع ماذا؟ أليف زائدا باء. وحينئذ حتى يمكن لهذا الفيلسوف صاحب الدعوة للمادي، حتى يمكنه أن يقول إن العلم لا يساوي الخارج، لا يساوي أليف، حتى يمكنه ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إثبات. إلى إثبات المساواة بين بين الجيم وبين ده. وش يقول؟ يقول العلم ماذا؟ العلم ماذا؟ العلم لا يساوي أليف، لا يساوي الخارج. كأنه افترض ماذا؟ كأنه افترض هناك مساواة بين جيم وبين دال، ولأنه وجد أن جيم لا يساوي أليف فماذا قال؟ قال دال لا يساوي أليف. هذا محل النزاع. ومن قال أنه جيم يساوي دال؟ من قال أن جيم ماذا؟ أن جيم يساوي دال. هو هذا محل نزاعنا، هذا محل نزاعنا. كيف تجعله مقدمة في الاستدلال؟ أنت جعلت هذا محل النزاع، وهو مساواة جيم مع دال. هاي مساواة جيم مع دال ماذا؟ جعلها مقدمة للاستدلال على ماذا؟ للاستدلال على أن جيم يغير أليف، لا يساوي أليف، وبالتالي فالعلم ماذا؟ لا يساوي، لا يساوي واقع خارجي، باعتبار أكو مساواة بين جيم ودال. أقول هذا هو محل بحثنا هنا، جعلها مقدمة لنا غير مسلمة المساواة بين جيم ودال. غير مسلم حتى تكون معادلتك صحيحة، منتجة منتجة لأي شيء؟ لتغاير العلم مع المعلوم الخارجي، لابد لك أن تثبت لنا أن جيم يساوي الدال، وأن لك ذلك. غاية ما تثبته معادلتك أن جيم لا يساوي أليف. ليش؟ باعتبار أنه ناتج عن تمازج، عن تفاعلي، عن تأثر وتأثير متبادل بين باء وجيم زائد ماذا؟ عن أليف زائدا باء. عفوا، هذا غاية ما تثبت المعادلة، وبالتالي عدم مساواة جيم مع باء. ولكن هذا لا يثبت لنا ماذا؟
جيم تساوي
دال. أن جيم تساوي دال. الجواب، قال نفترض أن المعلومة أليف، تفضل، والجزء الدماغي باء، والأثر المادي في الدماغ كاف، احنا عبر عنها جيم، والصورة العلمية دال. يمكن للمعادلة السابقة أن تكون سليمة إذا استطاعت أن تثبت أن جيم تساوي دال، تساوي كاف، جيم تساوي دال، عند ذلك تكون سليمة. بالنتيجة يكون العلم ماذا؟ لا يطابق، لا يطابق الواقع الخارج، لا يطابق ألف، وإلا فلا قيمة لها لهذه المعادلة. خلاصة البحث بلغة فلسفية، نحن نقول أن العلم ماذا؟ يغاير الخارج. نحن أيضا نقول، لكن سؤال يغاير في أي شيء؟ في الوجود وليس في الماهية. في بحث الوجود الذهني قالوا أيضا نسلم بالمغايرة، ولكن المغايرة على مستوى الوجود، سنخ الوجود مختلف، فالخارج سنخ وجود تترتب عليه الآثار الخاصة، بينما هذه الآثار الخاصة لا تترتب على سنخ الوجود الذهني لتلك الماهية. النار في الخارج محرقة في الذهن، ولكنها هي هي وليست هي، هي هي وليست هي في نفس الوقت.
هي ماهية. وإلا إذا ما نقول هي ماهية يعني صفصط الرحلة لا كشف عن الخارج. هي ماهية وليست هي وجودا، لأن لو كانت هي وجودا المفروض الإنسان بس يصور النار يحترق. الآثار الخاصة أنها لا ترتب على ماذا؟ لا ترتب على الماهية الذهنية للنار. أن الموجود الذهني يسانخ الموجود الخارجي في الماهية لا في الوجود. فذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني، مرتبتان مختلفتان. وجود خارجي تترتب عليه الآثار الخاصة، بينما الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار الخاصة. وإن ترتبت عليه آثار خاصة به كطرد الجهل مثلا، علم يطرد الجهل عن الإنسان. والمحال هو اتحاد وجودين مستقلين في الوجود، اتحاد الخارج مع الذهن وجودا، هذا محال. نحن أيضا نقول هذا محال. وليس المحال اتحاد وجودين مستقلين ماهية، هذا محال مو محال. اتحاد وجودين مستقلين ماهية محال وليس بمحال. ها؟ محال ليس بمحال، ليس بمحال. كما أن زيد اللي هو وجود مستقل يتحد مع ماذا؟ مع عمرو اللي هو وجود مستقل ماذا؟ يتحدان ماهية اللي هي ماذا؟ الإنسانية الحيوانية الناطقية. والمحال هو اتحاد وجودين مستقلين في الوجود، اتحادهما في الوجود هذا المحال. أما وجودان مستقلان يتحدان في الماهية فليس محال. لا اتحاد وجودين في الماهية مع اختلافهما في الوجود، أحدهما وجود خارجي منشأ للآثار الخاصة، والآخر وجود ذهني ليس منشأ للآثار الخاصة التي تحصل لمن؟ للوجود الخارجي. هذا الدليل الأول، والجواب عن الدليل الثانية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.